أخي الكريم، هذه المادة مكملة لما في الشريط السابق.
شرح الله جل وعلا في الشعر، قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا لشاب ليست له صبوة. فالله جل جلاله هو الذي جعل في الشباب هذه الانفعالات، انفعالات العاطفية والرغبة في الاتصالات المختلفة، الانفعال الغضبي أحيانا على والديه يكون غير مؤدب، أو ربما يعق والديه بنوع من الانفعال وعدم التوازن، خلقه يكون مرة حسنا ومرة غير حسن. هذه الانفعالات المختلفة في نفسية الشاب المربي يجب أن يوظفها ويستفيد منها في تركيز القيم الإسلامية والأخلاق الدينية في نفس الشاب. مثلا ما يسميه علماء السلوك في الماضي الفتوة، فتوة امتلاء الشباب بمعالم الفتوة والقوة والرغبة في البروز والفروسية والكرم والتميز إلى غير ذلك من السمات. هذه صفة محمودة. الآن المجتمعات تتجه إلى أن هذه الانفعالات القوية والرغبة، الرغبات المختلفة في التي ترجع إلى الفتوة بحسب مصطلح علماء الإسلام الأولين، توظف الآن إلى أنها تذوب في الرياضة بشكل يزيد عن الحد، توظف في الانفعالات ضمن الغناء والحفلات الغنائية وما شابه ذلك، والازدياد في هذا المجال لأنه نوع من تفجير هذه الأشياء بطرق معينة. لكنها هذه الممارسات وغيرها مما يمكن ممارسته في صفات كثيرة أنتم ممكن تستقرئونها وكل أحد يعرف ذلك، هذه الأنواع من التفريغ هو في الواقع تعامل نفسي مع هذه العواطف أو هذه الانفعالات القوية التي يريد الشاب بها أن يثبت شيء. ولهذا نجد أن الشاب الذي يتحمس لمثل هذه الأشياء، وتجد أنه يمارس في الشوارع ممارسات غير أخلاقية في إيذاء الناس بعد المباريات مثلا أو في مناسبات غير أخلاقية، البتة هذا الشاب إذا صار ملتزما بالأخلاق الإسلامية تجد أن هذه الرغبة وهذه العواطف توظف توظيفا صحيحا لخدمة الأمة، بل لعبودية هذا الإنسان لربه جل وعلا. إذن هذا العنصر إذا لم يستفد منه المربون سيستفيد منه من يريد لهذه الأمة أن تنحرف عن أخلاقها الإسلامية. السفه وما يتعلق به، مظاهر الاستهتار، اللامبالاة، طيش، فرض النفس، إظهار القوة بأنواع الشجار ونحو ذلك، هذه سمات فيه لابد من التعامل معها. هذه الأخلاق التي توجد في الشاب لابد أن يحل محلها شيء، بحيث أن يكون هذا السفه وهذا الطيش وهذا عدم المبالاة أن يكون موجها إلى شيء آخر، لكن يكون مع الناس في المجتمع ومع قاربه وأسرته ومع معلميه ومع معطيات الأمة وما هو موجود أمامه، أن يتعامل معه من واقع المراقبة لله جل جلاله. فإذا أقيم في نفسه واقع المراقبة لله جل جلاله والخوف منه والالتزام والطاعة والعبادة، فإنك ستجد أن هذه الانفعالات، انفعالات السفه والطيش، أنها ستكون محدودة، لن يقضى عليها، لن يقضى عليها، سوف يكون هناك نوع من الانفعال لكنها ستكون محدودة بالزمان والمكان. أما الحديث عن الانفعالات العاطفية والصلات الجنسية فهذا شيء مركز في الشباب بقوته واندفاعه، استغله الأعداء، والآن تتجه جميع الوسائل إلى تفجير هذه الطاقات في الشاب لأنها طاقات فطرية، لأنها طاقات خلق الله جل وعلا الشاب فيها أو عليها، مثل الأكل والشرب أيضا الرغبات هذه. لكن الأكل والشرب لا يمكن أن تقوم الحياة بدون، أما هذه الرغبات العاطفية ففي أشياء يمكن أن تكون إيجابية، في أشياء تكون ممرضة أو تكون مسببة للفساد في الناس. العاطفة عنصر إيجابي، أو اللي يسمى الحب هو شيء إيجابي وجوده في نفس الشاب، لكن كيف يوجه الشاب من هذا؟ هذا جاءت الشريعة بحب الله جل وعلا، حب رسوله صلى الله عليه وسلم، حب دين الإسلام، الرغبة في الدفاع عن دين الله جل جلاله، نصرة السنة، الدفاع عن الحق، رد الظلم ونحو ذلك. هذه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا نمت في نفس الشاب تضاءلت بما بحسب علمه واتزانه وإقدامه على هذه الأشياء، تضاءلت الاندفاعات العاطفية الأخرى، لأن العاطفة في القلب عاطفة تحل محل عاطفة. والإنسان يراه الكبير، يراه في نفسه إذا دعا إلى الله جل وعلا وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بالطرق الشرعية وكان مقداما في الخير، وجد أن مضايق الشيطان عليه في هذه الأمور حتى في الكبير يجد أنها تضرب مع البذل في الخير والاتجاه إلى طاعة الله وطاعة رسوله. فإذا ترك هذا الجانب فإن مظاهر الانفعال العاطفي تزيد حتى ربما يقع الزلل. لكن هذا الاتجاه اليوم من الانسلاخ في كثير من مجتمعات المسلمين عن القيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية، والذهاب بلا شعور إلى الفكرة الغربية أو إلى دين الغرب أو إلى أخلاق الغرب، في عدم الانضباط في أي أمر من أمور العاطفة والعلاقات بين الجنسين الرجال والنساء، لا شك أن هذا سيفضي ليس إلى ترك قيمة أو خلق من أخلاق الإسلام أو شريعة من شرائع الإسلام، إنما سيفضي إلى نمو ولاء الشاب لمجتمع آخر. وهذه هي النقطة الخطيرة في استغلال العاطفة في هذا الأمر. الشهوات تذهب، تأتي وتذهب، تفرغ وتذهب، لكن أن تكون مستمرة في نفسه وتفكيره وفي علاقاته اليومية والأسبوعية إلى آخره، ويرتب لها ويرغب فيها، هذا معناه أنه ينتقل من انتماء إلى مجتمع إلى انتماء إلى مجتمع آخر، وبالتالي تفرغ الأمة من شبابها، وحينئذ لا تدري ما الذي سيحل بها عند نمو هذا الأمر بقوة. لهذا نقول يجب حينئذ أن تعالج هذه الانفعالات بفتح الأبواب المشروعة في الشريعة من الزواج وتيسير أموره وإقامة العاطفة الشرعية، الحب الشرعي، الانفعال فيه في حب الله ورسوله وفي حب الدين وفي حب الوالدين وحب الأسرة وحب المجتمع وحب الوطن إلى آخره، مما يجعله يفرغ هذه العواطف في عملية إنتاجية كما يقول أهل الاختصاص. يعني هناك عواطف أخرى يعني نمر عنها، الغرور والكبر أيضا بحاجة إلى تعامل حذر مع الشباب فيه، وتنمية شخصية الشاب يجب أن لا يكون بإعطائه غرورا بنفسه، لأن يعني الشباب إذا اغتر الشاب بنفسه فإنه يقضى عليه، أنك لا تعلم ما الذي يحدث بعد ذلك. وهذا يحدث في بعض تجارب أو بعض الدعوات، حتى الدعوات الإسلامية التي تدعو إلى الأخلاق والقيم الإسلامية، بل تدعو إلى العقيدة ونحو ذلك، يربي المربون فيها أفراد هذه الجماعات أو غير أفراد الجماعات حتى في العلم والتعليم وغيره، يربيهم على الغرور بأنواع، تارة يكون غرور علمي، تارة يكون غرور قوة، تارة يكون غرور بأنه مصيب بالصواب وأنه هو الذي لا ينقذ وأن غيره ينقذ، غرور بأنه لا يحاور بل الذي عنده هو الحق المطلق والذي عند غيره هو الخطأ المطلق ونحو ذلك من أنواع الغرور التي يتجه إليها الشباب. وإذا ربي الشاب على الكبر في أي نوع من الاتجاهات التربوية سواء كانت دينية أو غير دينية، إذا ربي على الكبر والغرور فإنه يقضى عليه ويربي عنده ملكات نفسية ضارة، بل تفضي إلى كثير من المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكبر وبين أن المتكبر لا ينظر الله جل وعلا إليه. والله جل وعلا يبين في تربية لقمان لابنه في قوله: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختار فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات صوت الحمير. الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية تدعو إلى الرفق، البشاشة، الإذعان للحق، سماع ما عند الآخر، الحوار لغرض رد الحق والمجادلة بالتي هي أحسن. لهذا تجد في القرآن أن الله جل وعلا أمر بالمجادلة بالتي أحسن مع الجميع، مع المسلم وغير المسلم، مع الكافر، مع جميع الأصناف، حتى في الحوار مع الصغار ومع أتباع الأنبياء كان بالتي هي أحسن. موسى عليه السلام مع من عبدوا العجل كان كلامه معهم بالتي هي أحسن. قال جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال أيضا جل جلاله في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، ونحو ذلك من الآيات. فإذا يجب أن يتعامل مع هذه الانفعالات بما يخدم الأخلاق الإسلامية. أسباب انحراف القيم عند الشباب طبعا أكبر سبب وأعظم سبب وضعف الإيمان والتقوى والخوف من الله. السبب الثاني النظر للدنيا لأنها هي اللذة وهي الغاية، وضعف النظر للآخرة. الثالث الشهوات بأنواعها، سواء كان شهوة المال أو شهوة النساء أو شهوة البقاء أو شهوة النساء أو شهوة الرجال أيضا عند النساء أو شهوة البقاء. من أسباب انحراف القيم الشبهات، والشبهات قد تعرض على صيغة الشبهة وقد لا تعرض على أنها صيغة شبهة، لكن تمارس يدخل الشاب فيها والمجتمع فتحدث شبهات وانحراف في العقيدة، وانحراف بل بعد عن الولاء والبراء، وبعد عن المحبة في الله والبغض في الله، وانحراف في ما يجب أن يكون عليه الشاب. عمر رضي الله عنه يقول لقبيصة بن جابر: يا قبيصة، إني أراك شاب السن فسيح الصدر بين اللسان، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة، فإياك وعثرات الشباب. وهذه من أعظم الوصايا. ونختم بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على رسول الله. باسمكم جميعا أشكر لمعالي الشيخ صالح هذا العرض المتميز الذي استفدنا منه كثيرا إن شاء الله، ونتمنى أن نتخذ جميعا مما طرحه حول القيم وحول تمسك الشباب بالقيم الإسلامية الفاضلة لتحل محل القيم ربما الوافدة، لعل الله ينفعنا جميعا بما ألقاه. ومرة أخرى أكرر باسمكم الشكر لفضيلته، وكما سمح لنا فضيلته في البداية بطرح عدد من الأسئلة أو التعليقات، وكنت أتصور أن التعليق سيكون عن طريق الميكروفونات، ولكن رغب كثير من الإخوان أن يكتبوا إما أسماءهم أو أسئلتهم، فسأختار عددا منها لأن الوقت لن يسمح بالتعليق عليها جميعا. لعلنا نبدأ بالأخ الكريم المرزوق العتيم الذي طلب أن يعلق، طالب دراسة عليا، منصور مرزوق العتيم طالب دراسة عليا، هو لم يكتب وإنما طلب تعليق، تفضل.
السلام عليكم. أول شيء تصحيح الاسم مع الدكتور، اسمي مرزوق العشير.
العشيش؟
العشير.
العشير. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.
إذا صار الاسم يشتبه خلى الخط يصير واضح.
صحيح.
لأن أنا جلست ناظر ما عرفت أقرأه.
جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية طبعا نحب أن نشكر معالي الشيخ صالح على هذه المحاضرة القيمة التي أتت في وقتها، لأن الشباب في هذه الأيام يمرون بتحديات كثيرة ويحتاجون لمن يقف معهم ويساندهم في مواجهة هذه التحديات. وأيضا لا ننسى أن نشكر جامعة الملك سعود لتنظيم مثل هذه الندوات وهذه المحاضرات المفيدة. وأحب أن أتداخل بثلاث نقاط. أول شيء، أنا يعني أعجبت باختيار هذه المحاضرة تعميق الصلة بين الشباب والقيم الإسلامية، لأننا في هذه الأيام بالذات نحتاج إلى حلول عملية للشباب. لن تجد الآن ولم تعد هناك فائدة للحلول النظرية والمواعظ والأشياء هذه، إنما نحن الآن بحاجة إلى أشياء ملموسة، أشياء عملية نعطيها الشباب ليستطيعوا مواجهة القيم الوافدة والتحديات الخطيرة التي يواجهونها في هذه الأيام. والشباب في أمس الحاجة الآن إلى أن نعمق صلتهم بعقيدتهم الإسلامية وما ينبثق عن هذه العقيدة من قيم وتشريعات ومبادئ فاضلة. النقطة الأولى، أود أن أشير إلى أن الشباب في هذه الأيام بحاجة إلى أن نحصنهم إن صح التعبير، ونعطيهم لقاح واقي، لقاح في شكل قيم ومبادئهم الإسلامية، لتكون لقاح يقيهم من الأمراض المتمثلة في القيم الوافدة والأفكار الهدامة التي بدأت تنصب علينا من كل حد وصوب. فهم بحاجة إلى تحصينهم بالعقيدة الإسلامية الصحيحة وبالحلول العملية التي تمكنهم من مواجهة هذه التحديات. ومن هذا المنطلق، لو تسمح لي معالي الشيخ، أنه حتى دور وزارة الشؤون الإسلامية يجب أن يتغير في هذا. يجب أن يتغير، وأنا لمست هناك تغيير إيجابي حقيقة في هذا الصيف الماضي. كنت في جدة وحضرت بعض المخيمات الدعوية، أصبح هناك تغير في مفهوم الداعية. لم يعد الداعية هو أن يجلس في مكتبة ولا في مكانة ويلقي محاضرات وخطب والناس تستمع له، يأمرهم فيستمعوا. الآن مطلوب من الداعية أن ينزل إلى الميدان مثل ما ذكر فضيلتكم، ومطلوب أيضا قبل هذا أن نعمل البحوث الميدانية وأن نستفيد من علماء الاجتماع، علماء النفس، علماء الحسبة في عمل دراسات ميدانية للشباب لمعرفة ماذا لديهم، في ماذا يفكرون. والآن حتى علماء النفس يربطون بين ما يفكر فيه الشاب وما يؤمن به من مبادئ وقيم وما يسلكه. يقول يعني قل لي في ماذا تفكر أقول لك من أنت، على نمط قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فيجب أن يتغير دور الداعية، ينزل إلى الميدان يتلمس احتياجات الشباب. النقطة الثانية، معلش لو أطلت، الشاب يجد تناقض أحيانا في مجتمعنا بين بعض القيم. هناك يعني تناقضات ثقافية يسميها علماء الاجتماع بين القيم مثالية وقيم واقعية. في مجتمعنا للأسف هذا موجود، وينشأ الشاب منذ الصغر يجد تناقض بين ما نقول وما نفعل، ما نؤمن به وما نمارسه، بين القيم التي يجب أن تكون وما هو كائن بالفعل. نحن نؤمن مثلا بقيمة من الإسراف حرام مثلا، ويجد في مجتمعه وفي بيته هناك إسراف وهالمجرة، في تناقض. يجب أن نصحح هذه التناقضات حتى يعيش الشاب في توازن ويتبنى القيم الإيجابية. ويعني يجب أن ندرك أن الشباب بحاجة من يساندهم كما ذكرت في البداية. وأشكركم والسلام عليكم.
شكرا للأخ على هذه المداخلة الجيدة. وبالنسبة لدور وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، لا شك أني أؤيد الأخ على أن الوزارة يجب عليها أن تتجه أو أن تعمق الصلة بالشباب في برامجها، هذا نتفق عليه. وهناك خطوات فاعلة في هذا المجال، ليس فقط يعني بالمخيمات، أيضا بأشياء أخرى. الإشكال حقيقة في أن الوزارة مثلا أن التخطيط دائما ينبني، أن الإنتاج ينبني على تخطيط، يعني لا بد أن يكون التخطيط واضحا، دراسة واضحة ثم يكون الإنتاج. أنواع التخطيط قد ما تكون يعني التخطيط الدعوي مثلا، فهم نفسية الناس، ما تكون على مستوى الواقع. لهذا إما أن نتوقف حتى تكتمل التخطيط والنظرة والتأمل ثم بعد ذلك نبدأ، وإما أن نستمر ونبدأ على حدود ما ينتهي ويقر ويكون نافع. أظن الثاني هو الأولى، بل هو المتعين دينا وشرعا وأيضا مهمة الوزارة، ما يكون يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. الوزارة أيضا لها خطاب إن شاء الله للطفل، لها خطاب للمرأة، لها خطاب يعني نوعيات كل نوعيات المجتمع، لكن هذه تحتاج إلى وقت في دراستها نظر إليها. يعني مثلا ما نريد إذا قلنا الشباب المقصود به الشباب من الذكور، أيضا الفتيات أيضا مخاطبات، لهذا فيه برنامج للفتيات إن شاء الله في الدعوة وفي المحاضرات وفي بعض الأنشطة إن شاء الله تعالى سيكون مطروحا في الفترة القريبة. الطفل في عدة أفكار تتعلق به في تركيز القيم والأخلاق عنده، بل في ربطه بالعقيدة توحيد وتشريع الإسلام، وربطه بالعلماء من صغره، واحترامه للدين وغيرته وإلى آخره. فهذا أيضا نرجو أنه يكتمل في بعض الشيء. لكن أريد أن أقول أنني حكم يعني أو من منطلق السؤال والبحث أني ما وجدت على الأسف، وقد أكون موجودا، لكن أنا ما وجدت دراسات علمية جادة ميدانية تخدم الوزارة في انطلاقها نحو الناس. نحن بننطلق نحو الناس، ألا يفترض أنه يوجد دراسات ميدانية واضحة؟ يعني لا رسائل الجامعية في علم النفس وعلم الاجتماع تجد أنها تردد أشياء نظرية، لكن هل نزلت إلى واقع مجتمعنا قالت والله هذا هو الطريق؟ المجتمع يعاني من مثلا الأشياء النفسية، وليس معنى العلم النفسي يعني الأمراض النفسية، الأشياء النفسية اللي ممكن يعني الآن الإعلام في حد ذاته له مؤثرات نفسية ومؤثرات يعني أنواع من المؤثرات تؤثر عليه. يعني الإعلان لا يصدر مثلا إلا بعد دراسة لنفسية الناس، دراسة الواقع الاجتماعي، يعني أنواع سلسلة، فهو نتيجة لأشياء ولذلك صار مؤثرا. لكن نحن الآن طلبنا بعض الأشياء تتعلق مثلا بالطفل، برامج واضحة للطفل المسلم يعني كيف ينمى فيه، ما وجدت رسائل جادة يعني تحقق مثل هذا ويمكن أن نبني عليها. لهذا أنا أرجو، وهذا صرح علمي كبير نافع للمجتمع في ماضيه وحاضره ومستقبله إن شاء الله، أن تتجه دراسات واقعية في التخصصات، تخصصات الدعوة، التخصصات الشريعة والدعوة وعلم النفس وعلم الاجتماع فيما يخدم قطاعات الحكومية. يعني الآن فيه انعزال في تصوري ما بين حاجة القطاعات الحكومية، حاجة المؤسسات، حاجة الوزارات، وما بين الذي يمارس في دور العلم والجامعات. وهذا يعني هذا الانعزال، يعني الطالب مثلا يختار الرسالة، يبحث، يتلمس هو الحاجة، هذا خلاف الطريق الصحيح. الطريق الصحيح في نمو الأمة أن وزارة الشؤون الإسلامية تقول لجامعة الملك سعود أو لجامعة الإمام أنا محتاجة إلى هذه البحوث، فيوجه لها طلبة الدراسات العليا. قد تكون بحوث دينية يعني في علمية، تكون بحوث دعوية، بحوث ميدانية في النفس، تأثيرات مختلفة. تأتي قطاع آخر مثلا وزارة المعارف تقول أنا محتاجة لهذا، يأتي وزارة الصناعة والكهرباء تقول أنا محتاجة لهذا. لماذا يعني هذا الانفصال؟ فيه نوع عدم علاقة ما بين حاجات الوزارات في الإنتاج وما يعمل في الدراسات العليا في عدد من الجامعات. طبعا هناك دراسات مؤثرة وجيدة لكنها نبعت من غير منهج، يعني نبعت من اهتمام الشخص، من نزوله للميدان برغبته إضافة جديد، لكن ليست هي خطة يعني موضوعة في ذلك. إذا ضربنا مثلا في الدعوة، عقلية الآن مثلا في الخارج في الدعوة، الآن ندعو الدعوة تكون للجميع بنفس المنطق. أنا بقول لكم هذا مع الأسف يعني، وهذا من نقد الذات ولا بد أن نعترف به لكي نسير نحو المستقبل بوضوح. الآن الدعوة الدعاة طبعا لا يعابون في ذلك، بل هم يبذلون جهدا كبيرا جدا ويؤدون أكثر مما يطلب منهم سواء في الداخل أو في الخارج. لكن منطق الدعوة، هل هو منطق الدعوة في المملكة هو نفس منطق الدعوة في الأرجنتين؟ في الشك المنطق مختلف. هل هو منطق الدعوة في فرنسا؟ هل هو منطق الدعوة في أفريقيا؟ هل هو منطق الدعوة في أندونيسيا؟ ليس كذلك. رغم أنه يكون في شيء من ذلك من 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 التصحيح، هل هناك دراسات سعودية أو عربية في توضيح عقلية المسلمين الذين يعيشون في الغرب، في عقلية المسلمين الذين يعيشون في الشرق؟ هل هناك دراسات في عقلية غير المسلمين ونوع الخطاب الذي يتوجه إليهم؟ لا شك أن نوعية الخطاب مؤثرة في تحديد الهدف، ومؤثرة في تأهيل الداعية، ومؤثرة في عمل الوزارة، ومؤثرة في سلسلة مؤثرة. هذه السلسلة فيها حلقات كثيرة غير موجودة، ولهذا أعترف بأننا الحقيقة نقصر، لكن يعني كل واحد عرضة للتقصير فعلا، لكن ليس التقصير ناتجا من أننا لا نريد أن نصل، التقصير لأننا لا يمكن أن نفعل أكثر منها، لأنه نحتاج في التفكير العلمي في التأثير إلى سلسلة من الأشياء والمؤثرات، نفقد عدد من الحلقات فيها. لهذا إذا أمكن أن يدرس هذا الموضوع في الجامعات، وأن تكون البحوث والدراسات أكثر خدمة لوزارات الدولة وللمؤسسات حتى يمكن أن تنطلق منها في المستقبل، أظنه يكون أنفع إن شاء الله.
هذا سؤال لعل أحسب من كتبه ربما جاء لهذه المحاضرة بقصد السؤال، يقول معالي الوزير حفظكم الله، بما أنكم وزير شؤون الإسلامية أمل تكرم بالنظر في وضع طلاب كلية الدعوة والإعلام، حيث أننا من خريج عام 1420 ولم نجد فرص وظيفية، مع العلم أننا تقدمنا لوزارة الشؤون الإسلامية أكثر من مرة ولكن لم نجد فرصة عليه، لعلكم تنظرون في ذلك. نعم،
هو يقول لعلكم ولا يقول عليكم؟
والله
يقول عليكم والله. على كل حال هذا موضوع شائك، ومثل ما يقول راعي المثل، الجود من الماجود. فالوزارة تتمنى أن يكون عدد الدعاة فيها 20,000. الداخل الخارج يحتاج، الخارج والداخل يحتاج، والدعوة تستقطب خريجين، لكن أيضا وفق الإمكانات الموجودة وفق عدد الوظائف. فهناك من المتخرجين الذين عندنا الآن طلبات لهم أكثر من 700 يريدون التوظيف في الدعوة، وليس لدينا وظائف تعين هذا العدد ولا تعين، فنأصرنا ننتخب. يعني الآن صار المسألة مسألة انتخاب، والتركيز على الوجود في مناطق بعيدة نهائية وإلى آخره. فالمسألة مشكلة، ضمن مشكلة كبيرة ليست خاصة بالوزارة، لكن أنا أود أن يكون كل من عنده أهلية أن يعمل، لأننا بحاجة فعلا إلى الدعاة والمرشدين والوعاظ في داخل المملكة وفي خارجها. والحقيقة أن الشباب السعودي بالذات في الدعوة في الداخل وفي الخارج حقيقة أبدى تفاعلا وبذلا وتضحية يشكر عليها ويشاد بها. بل أصبح إذا زرنا المراكز الإسلامية، الوزارة عندها برنامج مثلا دعوة في يعني أوقات من السنة مختلفة، من ضمنها في رمضان يذهب عدد من دعاة الوزارة ومن حفظة القرآن ومن المستعدين للتعليم للإمامة بالمسلمين في مراكز مختلفة من العالم. العام الماضي بعث أكثر من 150 أو نحو 150 طبعا على نفقة الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله، أثروا في الناس، والناس يطلبون لأنهم يجدون القراءة الحسنة، يجدون اللزوم المسجد، تفاعل مع الناس، يجدون التواضع، يجدون القرب، وهذا يعني أن الناس يحتاجون إلينا بلا شك. لابد أن ننطلق للناس مؤثرين بما عندنا ولله الحمد من عقيدة صحيحة ومن رغبة في نشر الخير.
هذا السؤال يقول بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل نستطيع أن نعتبر العولمة أداة من أدوات
نزع أو هدم القيم الإسلامية من المسلمين، أم أنها تعتبر وسيلة من وسائل الارتقاء بالقيم الإسلامية؟
هذا موضوع ضخم وكبير، موضوع العولمة. لكن العولمة لها بداية ولها هدف، لها تعريف ولها هدف. أنا بختصر المقام بالهدف. الهدف من العولمة هي سيطرة القيم الغربية على العالم، بل سيطرة الولاء للدولار، وبالتالي الولاء لأمريكا، وبالتالي تحول العالم بشكل أو بآخر إلى الدفاع عن الدولار، لأنه يعتبره الإنسان دفاع عن نفسه، دفاع عن عملته، وبالتالي الدفاع عن أمريكا بالخصوص، وهي فكرة نشأت من أمريكا ونهايتها سيطرة هذا الفكر العالم. فيه العولمة عقيدة وخلق واقتصاد وسياسة إلى آخر، لكن تصب في النتيجة التي ذكرتها باختصار.
سؤالين بدمجهم: ما هي الطريقة الصحيحة لتربية النفس على المبادئ الإسلامية الأصيلة؟ وهل هناك كتب تنصحون بقراءتها تساعد على تأصيل القيم الإسلامية الأصيلة في النفس؟
كل حال، القيم والأخلاق الإسلامية هي نتيجة لدينونة العبد لربه جل وعلا بالطاعة والعبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. وإذا صحت العبودية وصح الرغبة في التوجه للدين والالتزام به، فإنها يكون المرء حينئذ بنتيجة طبيعية يبحث عن كل خلق ويلتزم به. يلتزم به لا لأن هذا الخلق في عقله أنه خلق حسن أو غير حسن، قد لا يصل الشاب أو يعني من يخاطب بهذا لا يصل إلى التفكير هل هذا الخلق أفضل من غيره أو غيره أفضل منه، لكن هو سيلتزم به لأنه دين، لأن الله أمر به. فحينئذ يكون مصدر الأخلاق هذه والقيم من التربية على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة صار لها ذكر في العالم بين الأمم، بل صارت الرائدة 1000 سنة من الزمان أو أكثر، صارت الرائدة لأنها التزمت بالإسلام، قادت الناس به وربت الناس عليه. فحينئذ إذا رجعنا إلى سبب نهوضها وجدنا أنه الالتزام بالوحي المنزل من الكتاب والسنة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وفي عهد التابعين. فالتربية التي نحتاجها هي تربية فيها مزج ما بين أصول التربية عند السلف بخطواتها أو عناصرها الكبيرة، وما بين رعاية الواقع. لأن أحيانا قد يجد مثلا شاب يكون عنده التزام بالإسلام، يعني بالخلق الإسلامي ورغبة ودعوة وخير، لكنه لا يستطيع أن ينقل هذا للناس، لا يستطيع أن ينقل هذا للشباب لأسباب، منها عدم واقعية. يعني الله جل وعلا يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. يعني يكون الإنسان يعني أو الشاب أو المربي ينقلب إلى ناقد، أو الداعية ينقلب إلى ناقد دون أن يعرض ما عنده ويرغب فيه، هذا لا شك ليس هو الدعوة. الدعوة أن تعرض ما عندك، لهذا الله جل وعلا ذكر الدعوة للخير والأمر بالمعروف ثم النهي عن المنكر. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنهي عن المنكر هو من باب المحافظة على الموجود. أما الذي يقول للناس لا لا هذا لا هذا لا هذا لا، ولا يقدم لهم برنامج التربية الإسلامية وعلى القيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية، لن ينجح، لأن ضغط الآخرين سيكون أكبر من لاآته المختلفة، وحينئذ لن يكون هناك تقدم في ذلك. فلذلك التربية على الإسلام، على الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية، هو واجب أولا الدولة، واجب مؤسسات الدولة، واجب المؤسسات الخيرية، واجب المربين في أي مجال يوجدون فيه، واجب كل مسؤول مهما صغرت مسؤوليته، واجب الأسرة في نفسها، واجب المرء مع زملائه. فإذا هو كل يحتاج إلى المشي فيه. إذا اختل عنصر من هذه العناصر حصل من الخلل بقدره.
لا
لعلك أجبتم حفظكم الله على سؤال مطروح أمامي ولكن الأمانة تقتضي أن أطرحه. هو تحدثتم أثابكم الله عن القيم وعن الشباب، ولكن السؤال من هي الجهة المعنية بتعميق الصلة بين الاثنين، وماذا عن تناقض المصادر فيما يصل للشباب من وسائل أو من رسائل تؤثر في سلوكهم بين قوسين الأسرة والتعليم ضد وسائل الإعلام والإنترنت؟ ولعلي أربط مع سؤال ماذا قدمت وزارة الشؤون الإسلامية للشباب السعودي تجاه هذا الموضوع من في الميدان وليس عن طريق التدريبات وما شابه ذلك. وسؤال يتعلق بالموضوع وهو يقول قد يمل الشباب من كثرة ما يقال ويطرح حول ترسيخ القيم لديه وهو في وسط زحمة ما يعرض عليه من فتن، فهل نحن نعاني من نمطية في عرض القيم وهل من وسائل منافسة لوسائل الفتن؟
لا شك أن ترسيخ القيم في أنفس الشباب حركة المجتمع هي التي ترسخ القيم، والمجتمع الملتزم بالإسلام كل أجزائه يرسخ القيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية، بل كل أجزائه وكل وحدات المجتمع تدعو إلى الاستمساك بالعقيدة والشريعة وامتثال العبودية الحقة لله جل وعلا بأداء الفرائض والانتهاء عن المحرمات. إذا ما في جهة مسؤولة، وزارة الشؤون الإسلامية بحكم اختصاصها وبحكم الإمكانية أو الإمكانات التي لديها أدت كما ذكرنا، يرجى إن شاء الله أن نؤدي أكثر، نسأل الله الإعانة. وبالمناسبة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليس لها عدد، يعني كما أقول في عدد من المناسبات ليس هناك عدد لمنسوبيها، أو خلنا نقولها تجاوزا ليس هناك عدد لموظفيها، فأتصور أنها هي الوزارة التي لا عدد لمنسوبيها. ليش؟ لأن هي وزارة الجميع، يعني وزارة للدعوة والخير والمساجد، إذن كل مهتم بذلك هو له في الوزارة الصلة وله حق على الوزارة أن تسهل له، لكن وفق الإمكانات وفق ما عندنا من ذلك، ونرجو أن يحقق ذلك. تحقيق القيم الإسلامية يحتاج إلى اكتمال هذه المنظومة جميعا، لكن المحاضرة مثل هذه المحاضرة أو ما قد يلقى في نفس الموضوع نفسه إنما هو للمختصين، للشباب، للدعاة، للمربين، يعني لبنة في بناء كبير. لكن الواقع أن تربية الشباب تحتاج إلى تربية عملية ميدانية، تحتاج إلى عمل لهم بدائل عما يعيشون، مثل ما ذكرت لك في المحاضرة بدائل عن انفعالهم مثلا اللامحدود بالرياضة، عن انفعالهم اللامحدود بالعواطف والشهوات، اندفاعهم اللامحدود بكذا وكذا إلى آخره. لا بد تضع بدائل، ومن أهمها أن يعيش في صحبة صالحة وأن يعيش مع مجموعة تعطيه ما يحتاجه وترسخ فيه التوحيد والعقيدة والالتزام بالإسلام وبأخلاق الإسلام. إذن الوجود في مجتمع، الوجود في مجموعة، الوجود مع صحبة، هذا يؤصل القيم في النفوس. هذه مسألة كبيرة يجب على الجميع أن يؤدي كل واحد دوره فيها.
مجموعة أسئلة تدور حول ما هي وسائل تحصين الشباب ضد القيم الوافدة، خاصة عن طريق وسائل الإعلام وعن طريق الإنترنت، وما هو دور المؤسسات التربوية وما هو دور أعضاء هيئة التدريس في هذا الموضوع؟
ممكن تجاوب عليها.
الله يبارك فيك.
مدام دخل في هيئة التدريس
تفضل.
حقيقة أن الأيام ولودة لكل غريب وغريبة، فيجب الحقيقة علينا نحن المهتمين بترسيخ عبودية الناس لربهم جل وعلا وترسيخ اهتمام الشباب بالأخلاق، يجب علينا أن نسابق ما يأتينا. لأن مثلا الإنترنت هجمة كبيرة فيها فوائد كثيرة، كأي وسيلة اتصال أو كأي وسيلة معلومات فيها فوائد كثيرة، لا أنا أتصور أنه لا غنى عنها، لا يمكن أن يقال لا غنى عنها إلا إذا قلنا لا غنى عن الهاتف أو لا غنى عن المذياع أو لا غنى عن وسائل الإعلام إلى آخره، لا يمكن الاستغناء عنها بشكل أو بآخر. فهناك هدمة لا شك كبيرة وعرض، وهو جزء من هدف عالم لإذابة الأخلاق حتى تتحصل الجهات التي تسعى وراء ذلك بالتبعية له. طبعا الوسيلة الاقتصادية وطلب الربح هذا شيء معروف، لكن له نتيجة أيضا. وسيلة الربح وسيلة، لكن أيضا يحقق هدف آخر نفسي في المجتمعات. فما الحل أمام مثلا الإنترنت؟ أنا أقول لنا ليس لدي حل حقيقة، ليس لدي حل أطرحه أمام ما يمارس الشباب مع شبكات الإنترنت. لأن سابقا يعني في الوضع السابق نقول ممكن أن تكون الشبهات تمنع، يعني الكتب التي فيها شبهات على العقيدة والدين أو هجوم على الدعوة أو يعني نقد للقرآن أو نحو ذلك يمكن أن تمنعها جهات. الأمور اللا أخلاقية أو المنحرفة من صور وشهوات إلى آخره ما يمارسه الشباب أو ينظرون إليه من خلال هذه الشبكة من خلال الكتب والمجلات إلى آخره سابقا تمنع، والأفلام ينفذ نسبة لكن ليست هي النسبة التي الآن تؤثر على الشباب من خلال الإنترنت. الإنترنت هي في الحقيقة وسيلة من وسائل العولمة وإلغاء الحدود، يعني بمعنى أن ستكون الحدود هذه الجغرافية هي نمط عند الساسة عند الحكومات، لكن الحدود الفعلية، هل هناك حدود فعلية للتأثير السياسي؟ لم يكن هناك حدود للتأثير السياسي. للتأثير الفكر والفلسفة لم يكن هناك. للتأثيرات الحزبية المختلفة لم يكن هناك. للتأثيرات الخلقية بل للتأثيرات الدينية لم يكن هناك. إذا ما العمل؟ أنا أقول ليس عندي حل لمثل هذا الانفتاح في هذا، لكن يعني حل مواجه، لكن الحل بأن نربي الناس نرسخ فيهم الدين والعقيدة بحيث أنه ينصرف عن هذه رغبة عنها لا فرضا عليه. لأنه اليوم صحيح أن مدينة الملك عبد العزيز جزاهم الله خير ويبذلون جهود كبيرة في ذلك تمنع 100,000 موقع ليصي بمواصفات تارة يضعونها عندهم على المنظم ليمنع، أو بتحديد مواقع تمنع يعني بالاسم، لكن هل الشباب يعني ما عندهم الآن يخترقون الواحد في بيته ويشوفون وش عندك في الكمبيوتر في بيتك، فهل ما يخترقون هالمواقع؟ يخترقون. والمقاهي الآن اللي يزورها، أنا أرسلت بعض الشباب للمقاهي، هل فعلا ما يشوفون مع المن؟ لا، في المقاهي نفسها أيضا يرون هذه الصفحات والمواقع التي تشتمل على صور غير مرغوب فيها أو على ما هو أشد من الشبهات والأفكار التي تناهض ما نحن عليه في هذا البلد. إذن فليس لدينا الحقيقة إلا أن نحصن الشباب بقوة دينية تشمل الرد على الشبهات، يعني بمعنى قوة تمسك بالدين والعقيدة من ابتداء التعليم إلى الجامعة في وسائل الإعلام حرق في المجتمع ككل جميع وسائل الدولة، وأن يضيق بقدر الإمكان ينهى عن المنكر بقدر الإمكان وما في الوسع، إلا فهذا أمر كبير جدا ويجب أن نعمل ما نستطيع، لكن أن يقضى عليه أو أنه يقال لا يستفاد منه إلا في كذا. أنا صورة أخرى مثلا الإنترنت، في بعض البلاد تمنع كتب أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل قبله ابن تيمية وتلامذة الدعوة رحمهم الله، يعني الدعوة دعوة الإصلاحية في نجد التي قامت عليها الدولة، تمنع في عدد من الدول، لكن بالإنترنت يطبعونها ويتوزعها الشباب فيما بينهم. إذا اخترقت الحدود السياسية في جانب إيجابي، لأن ما نريد أن نصل به الآخرين الذي يصادر في المطار وصل عن طريق هذه الشبكة وصل إلى الناس، فإذا هي فيها إلغاء للحدود بجميع أنواعها وإلغاء للفروق، فاستغلال هذه الشبكات ورد المنكر بحسبه وتقوية الصلة وتنمية الروح الدينية هي الحل، والعاقل يبصر غيره ويعصم نفسه بإذن الله مستعصما بالواحد الأحد والنظر إلى الآخرة وما فيها من حساب وعرض وميزان، نسأل الله الإعانة على ذلك.
عشان أن أطلنا عليكم طال عمرك تكون ربع ساعة و... إذا هذا سؤال في شيء من الجدل، يقول معالي الشيخ وفقكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أود من فضيلتكم توضيح عدم الاستطاعة في العصر الحالي لتوقيف ربما لتوقيف تأثير القيم الحالية على الشباب، مع أن الإسلام في الأساس أتى وأوقف تأثير أو تأثر الشباب والناس كلهم بالقيم، ربما القيم السائلة في ذلك الوقت، واستطاع مع أنها أشد وأعظم وأعظم في نظري من القيم الحالية، آمل توضيح ذلك وجزاكم الله خير.
ومعناه عدم الاستطاعة معناها يعني أننا لا نعمل شيء، يعني أن القيم الوافدة ستغلب، ليس معنى عدم الاستطاعة هذا، ولكن عدم الاستطاعة حكم شرعي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا لم تستطع فأنت الحمد لله معفو عنك شرعا لأنك تعمل بما تستطيع. نزوات الشباب، من يقول أنه يستطيع أن يوجد أو أن يكون الشباب بأي برنامج أي برنامج أنه يعني أهو بأي دعوة أنه يستطيع أن يجعل جميع شباب الأمة صالحين لا تأثير للقيم الأخرى عليهم، هذا في نظري غير واقع ولا يمارس واقع الواقع. بل حتى في زمن النبوة من الشباب من مارس بعض الخطايا، أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده هموم، قال يا رسول الله إني لقيت امرأة في الطريق فما من شيء يعمله الرجل بالمرأة إلا عملته غير أني لم أنكح يعني لم أطأ، إلى آخر الحديث. والرجل اللي زنى والمرأة اللذان زنيا وقيم عليهم الحد، واللي سرق يعني بمعنى أن الحرق واللي كذب، والرجل اللي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله شاب ائذن لي في الزنا، قال له أترضاه لأمك أترضاه لأختك إلى آخره. والآخر الذي قال إني لا أجد شهوة الزنا في صدري، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم صدره بين ثدييه ودعا له، قال فذهبت تلك الوحرة من صدري، ونحو ذلك. يعني هذا موجود موجود، لا يمكن أنك توقف هذا لأنه من طبيعة الإنسان، لكن يجب أن نعمل للدعوة وأن نعمل لترسيخ هذه القيم وتوجيه الشباب إلى ما ينفع وإعطاء شيء واقعي للشاب، لأن أيضا في المربين والدعاة إذا كانوا يتكلمون عن أشياء نظرية دائما الشاب لن يفصح له بهمومه، لن يفصح له بما يمارس فعلا. وحتى الوالد مثلا الأب إذا صار في معزل عن ولده فسيمارس الولد كل شيء بغيبة عن أبيه، فضلا عن من هو أبعد من أبيه. إذا كان كذلك فلا بد من النزول للواقع و التحدث بشيء والترغيب والترهيب وفتح باب التوبة والمغفرة إلى آخره بوسائل المشروعة التي أمر الله جل وعلا بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا أنا أقول أن عدم الاستطاعة إذا كان المقصود بها ما ذكرت في المحاضرة يعني عدم استطاعة كبس الشباب عن انفعالات العاطفية، يعني ما يمكن لا أستطيع أن أقول للشاب لا تنفع العاطفية، الآن الكبار ما استطاع، العاقل مع نفسه ربما حصل منه أشياء، فكيف الشاب الصغير اللي عنده من أنواع اندفاعات ليس لديه وسيلة ولا يمكن أن يقال له قف، يعني مجموع الشباب لكن يجب علينا أن نقول ذلك، لكن هذا يجعلنا نعود إلى الواقعية أكثر وأكثر. أما إذا أردنا النظر إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بالإسلام ألغيت جميع القيم السابقة ورسخت قيم الإسلام وانطلقت الأمة بشباب فتحوا البلاد وقادوا الإنسانية قادوا الناس لعبودية الله جل وعلا، هذا نمط آخر، نمط آخر تماما اجتمع فيه الجميع، اجتمع فيه الجميع على دعوة ترسيخ القيم وعدم الخروج عنها الجميع، وكل مضادات هذه القيم أضعفت وطبقت الشريعة بكاملها. هنا تضع كلما طبقت الشريعة بكاملها ضعفت الممارسات الخاطئة، وكلما لم تطبق أو ضعف تطبيقها في كثير من الأنحاء أو في بعض الأنحاء وجد عدم الالتزام بالأخلاق. فإذا لا نقيس زمن الكل فيه يتجه إلى العبودية لله جل وعلا، وزمن ما في مؤثرات أيضا قضائية ولا مؤثرات معلوماتية ولا اختلاط ولا لهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. أحد الصحابة دخل على آخر بدون ما سمى الصحابة، دخل على آخر في بيته ووجد عنده في بيته ووجد عنده الجدار قد كساه، كسى الجدار كساه بقماش، فغضب الصحابي على أخيه قال: حتى الجدر كسوتموها؟ فخرج منه، فخرج الصحابي الآخر يستسمحه وقال: يا أبا فلان، يا أبا فلان، إن هذا إن نساءنا قد غلبننا في ذلك. قال: وتقول إن نساءكم قد غلبنكم؟ يعني هذه مصيبة ثانية. فإذا صار في التحول حتى في عهد الصحابة، يعني معنى فيه تداخلات كثيرة تنتج يعني هذا التداخل مع العجم، تداخل مع الحضارات الأخرى، ترف الإسراف، كثرة المادة، يعني هذه تنتج منظومة من الانفراد في القيم. كيف الآن في وقتنا الحاضر للقيم؟ إحنا نلقي شيء بسيط وهو يجلس أمام يمكن 1000 قناة فضائية من كل العالم ويرى فيها ما يرى. يعني الآن سابقا يقال الواحد إذا سافر البلد مثلا وجلس فيها 2-3 شهور أيضا يتأثر، سافر إلى أمريكا ولا فرنسا ولا إيطاليا ولا أي بلد يتأثر، يعني حس الحس طبعا اللي عنده وقوة الغيرة وإلى آخره، حتى نظرته إلى النصارى، نظرة الكفار، نظرة تتغير بشكل أو بآخر من جراء الممارسة، من جراء الممارسة والاختلاط 2-3 شهور. الآن الأمة جالسة تعيش معهم كل يوم، الشباب يعيشون معهم، يعيشون يوميا وليس ساعة ولا ساعتين، يعيشون أكثر اليوم. يمكن القنوات السعودية يمكن ما ينظر لها الذين يهتمون بأشياء معينة، لكن الشباب هل ينظرون؟ مستحيل. فهم يعيشون، إذا عاشوا 3-4 سنوات يوميا مع هذا النمط من الحياة الغربي، أليس هذا مدعاة للانسلاخ، مدعاة لضعف القيم، مدعاة لكذا؟ إذن المربي عليه أن يبذل، وسلطان الشريعة وازع الدين وأبناؤنا ولله الحمد شباب الأمة، شباب فطرة، وربوا في محاضن من الأسر، محاضن ولله الحمد توجه التوجيه السليم وتبذل الكثير في ذلك، والمدارس إلى آخره، الكل متجه إلى هذا، لكن يجب البذل أكثر وأكثر. ونرجو إن شاء الله تعالى أن يتحقق المرجو من توجيه الناس أكثر وأكثر إلى الالتزام بالشريعة والقيم، ونسأل الله أن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم، إنه سبحانه السميع. وهذا السؤال أظنه الأخير،
يعني رأيت أن يكون الأخير. نعم، تريدون الإجابة على السؤال الأخير أو ما بعد السؤال الأخير؟ نعم، قد انتشر في هذا الزمان ملابس نسائية لا تليق،
هذا وش نسميه؟
هذا ما بعد الأخير. نعم، هذا انتشر في هذا الزمان، أخشى أن من كتب هذا السؤال يريد الاستماع إليه. قد انتشر في هذا الزمان ملابس نسائية لا تليق بالمرأة المسلمة، ربما بالعبايات الخفيفة أو شيء من هذا مثل العباءة، كيف نحد من هذه المشكلة؟ ثم هناك فرق كبير بين الشباب في العصر الماضي والعصر الحالي تجاه المعلم، تجاه المعلم، ما هي الأسباب وكيف نرجع للمعلم احترامه؟ جزاكم الله خير.
هل إرجاع احترام المعلم هذا يحتاج إلى متخصص في العملية التعليمية بحيث يتكلم عنه؟ لكن انتشار هذه الأشياء الواجب علينا إنكار كل ما يخالف الشريعة، وإقرار وتأييد كل ما لا يخالف الشريعة. يعني أحيانا تأتي أشياء جديدة ننظر فيها هل هي متفقة مع الشرع أم لا. إذا كانت متفقة مع الشرع مرحبا بها، إذا كانت لا مخالفة لنص من الكتاب والسنة، مخالفة لأصول الشرع وقواعده، فيجب أن ترفض. لعله يشير إلى نوع من العباءات التي انتشرت التي يسمونها العباءة الفرنسية، عباءة مدري إيش إيطالية، أنواع عباءات لونها يعني ما هي عباءة، هي يعني لباس جديد، لكن اسم الاسم يسمى بهذه العباءة. هو في حد علمي أنه صدرت تعليمات من وزارة التجارة بمنع هذه وسحبها من الأسواق وعدم يعني السماح بتوريدها، لأنه فيه مواصفات للعباءة، عباءة التي يجوز بيعها، فيه مواصفات عند الجهات المختصة، فوجدت هذه بالصناعة أظنها محلية في بعضها، بعضها بالتوريد، لكنها منعت رسميا فيما أعلم يعني من جهة الأوراق طلعنا على هذا. ونرجو إن شاء الله أن يسدد الله الجميع، والحمد لله ولاة الأمور لدينا يعني في مثل هذه المسائل لا تساهل فيها، فكل ما يضر بالمرأة والشاب في الأخلاق وفي التزامه وفي طهره وعفافه هذا يسعى لرده، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يهيئ من الأسباب ما يعين يعني في الناس لكراهة هذه الأشياء وعدم التفاعل معها.
باقي شيء؟
أبدا، سلامتكم الله. باقي باسمكم جميعا أشكر لمعالي الشيخ صالح تفضله بهذا الطرح الممتاز ثم إجابته على الأسئلة وعلى الاستفسارات بإسهاب، اللهم لك الحمد، رغم وقته المحدود. كما أشكركم جميعا على حضوركم وعلى تفاعلكم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وشكرا لكم ورحمة الله.
شكرا لمعاليكم أيضا، وشكرا لجميع الأخوة الحاضرين.
مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.